كثر فيها النزاع والجدل والقيل والقال، وكثرت فيها الفتن، وكثرت فيها الإشكالات بين الإخوة. هل التزكيات شرط في التدريس في التصور أم لا؟ وكذلك هناك بعض الأشياء التي وقع فيها الغلط وحصل فيها الكثير من سوء الفهم ومن حظوظ النفس، فأدى ذلك إلى فتن عظيمة فيما بين الإخوة. فنحاول إن شاء الله تعالى في هذه الكلمة أن نتكلم على بعض المهمات التي تمس الحاجة إليها في هذه المسألة، والله المستعان. أولا، هل التزكية شرط في التدريس أم لا؟ هل التزكية شرط في التدريس والدعوة أم لا؟ حتى نفهم الجواب الصحيح يا إخواني، لا بد أن نستحضر كما أقول دائما الأصل والاستثناء، لأن عدم التفريق بين الأصل والاستثناء هو الذي يؤدي دائما إلى الخلط وإلى سوء الفهم وإلى وضع الشيء في غير نصابه. فعندنا أصل لا ينبغي ولا يجوز أبدا أن نحيد عنه، هو الأصل الذي نتعامل به ابتداء ودائما. وعندنا استثناء يقدر بقدره في ظروفه ومحله لا يجوز لنا أن نتعباه، فلا يجوز لنا أن نجعل الأصل استثناء أو الاستثناء أصلا. الخلط دائما يا إخواني يجيب من هنا، أننا نضع أحدهما في مكان الآخر. فجوابا عن السؤال نقول عندنا في هذه المسألة أصل واستثناء. فالأصل أن العلم لا يؤخذ عن مجهول ولا عن مبتدع ولا عن جاهل، فضد هذا لا بد أن يكون الشخص معروفا مستقيما عنده من الأهلية العلمية ما يمكنه من الدعوة إلى الله تعالى. هذه قضية عقلية فطرية لا تقبل الجدل ولا النقاش، وهذا هو الذي قرره السلف في مقولتهم العظيمة: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون به. فلا يؤخذ العلم إذن عن مجهول، شخص لا يعرف، لا يشهد له بالأهلية، لا يعرفه أهل العلم، لا يؤخذ عنه. لا يؤخذ العلم عن مبتدع منحرف، لا يؤخذ العلم عن فاسق على غير الجادة في عمله وتهواه، لا يؤخذ العلم عن جاهل لا يدري ما العلم ولا يحسن التدريس ولا يحسن الدعوة إلى الله تعالى، عنده خلط وخط أو عنده جهل عدم معرفة بمسائل العلم والدين. فهذه أمور بدهية لا ينبغي لأحد ولا يتصور لأحد أن يخالف فيها. فالسؤال إذن: كيف لنا أن نعرف أن هذا الشخص عنده أهلية الدعوة إلى الله تعالى؟ كيف لنا أن نعرف أن هذا الشخص معروف ومستقيم وعنده أهلية التدريس وإلى آخره؟ الجواب: قد وضع الله تعالى لنا تزكية العلماء. يأتي العلماء يشهدون للشخص المعين بأنه معروف أو أهل بالتدريس أو أهل بالدعوة إلى آخره. وهذه طريقة العقل والفطرة التي مضى عليها الناس من قديم الزمن. وإذا نظرت في شأن هذه الأمة، في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فرسول الله صلى الله عليه وسلم قد زكى أصحابه، وأصحابه زكوا أصحابهم، التابعين والتابعون زكوا أصحابهم أتباع التابعين، ولم يزل الأمر مستمرا قائما على هذا إلى وقت الناس هذا. وعلم الجرح والتعديل قائم على ماذا؟ على شهادات، تزكيات. التعديل هو التزكية وضده التجريح الذي يشتمل على التحذير أو الطعن أو نحو ذلك. ودائما تجد في تراجم العلماء: قال فلان كذا وأثنى عليه فلان ومدح فلان وقال فلان فيه وقال فلان فيه. لا بد من هذا، هذه سنة العلماء، سنة السلف، سنة أهل العلم. فهذا هو الأصل الذي لا محيد عنه، لأنه بخلاف هذا يتصدر في دين الله تعالى من ليس بأهل له، يتصدر الجهلاء أو المجروحون أن المجاهيل يعيثون في الأرض بالفساد ويظلمون الناس في دين الله عز وجل. فهذا هو الأصل يا إخواني الذي لا ينبغي لنا أن نحيد عنه. إذا أردنا أن نعرف عن من نأخذ العلم فإننا نسأل أولا من يعرفه من أهل العلم. هل أهل العلم يعرفون أن يشهدون له بالأهلية أم لا؟ هذا هو الأصل. الاستثناء في ظروف معينة في أحوال معينة يمكن أن يتغاضى عن هذا الأمر، كمثل أولا مقام الاقتراح. مقام الاقتراح يعني ربما وقع الشخص في مقام ضرورة في الدعوة إلى الله تعالى. الدعوة إلى الله تعالى لها صور متعددة، صحيح هناك الخطابة في الجمعات، وهناك التدريس، وهناك الكتابة، وهناك الإفتاء، وهناك كذا وكذا وكذا. مجالات الدعوة كثيرة ومتعددة، ففي بعض المجالات ربما يتعين على الشخص المعين أن يكون موجودا فيه فلا يسد الثغرة سواه في هذا المقام، يتعين عليه أن يتصدر فيه. وليس هناك ما هو أظهر للتمثيل به سوى مقام الخطب، خطب الجمعة. هذا مقام لا بد فيه من خطيب، لا بد فيه من شخص يخطب الناس، لا بد للناس أن يصلوا الجمعة، ولا بد للجمعة من ماذا؟ من إمام وخطيب. والخطابة بطبيعة أمرها في الأغلب العام لا تحتاج إلى الكثير من التأصيل العلمي، لا تحتاج إلى الكثير من التأصيل العلمي. لو أن الرجل قام على المنبر فقال يا أيها الناس اتقوا الله ونزل، تصح الخطبة ولا ما تصح؟ إذا هل هو يشرح متنا؟ أجيب وجمع، يشرح متنا، يؤصل مسألة، يقاعد قواعد؟ لا، إنما هذا مقام وعظ وإرشاد يكفي فيه أقل القليل. فهذا مقام يتسامح فيه للضرورة، يعني الذي يصعد على المنبر لا نقول له من زكاك، لا نسأله عن تزكية العلماء له. فلهذا نقول لإخواننا مثلا من الشباب أو طلبة العلم أو نحوهم، لا تتحرجوا في هذا. لو أن واحدا منكم تمكن من صعود المنبر فإنه لا يتحرج ولا يلزمه تزكية في هذا، ولكن عليه أن يقتصر على كلام العلماء لا يتعدى، إنما يكون ناقلا ينقل كلام العلماء. لو أنه حتى من باب المبالغة في التثبت أتى بخطبة كاملة، أتى بخطبة معينة لأحد العلماء أو المشايخ فقالها للناس، فهذا أولى وأحوط وأقرب للذمة حتى يحفظ نفسه عن الإتيان بشيء من عنده. لكن هذا مقام على كل حال مقام ضرورة يتغاضى فيه عن مثل هذا الأمر. وأما مقام التدريس يا إخواني فأي ضرورة فيه؟ الناس يمكن أن تبلغهم ما يحتاجون إليه من خلال الخطب، وهذا أمر بطبيعة الحال نراه في واقعنا. هل الناس يحضرون الدروس؟ الجواب لا، بكل أسف عامة الناس لا يحضرون الدروس، لا يجلسون في حلق العلم، لا يجلسون أمامك إلا في ساعة الخطبة في يوم الجمعة. فالذي يتعين عليهم أن يعرفون مسائل التوحيد والشرك، مسائل السنة والبدعة، وهذا من حيث الإجمال، يعني مسائل التوحيد والشرك إجمالا أو عموما لا تتطلب الكثير من التأصيل العلمي، وفي أضيق الحدود تأتي بكلام العلماء وتنقله وتكتفي بهذا. وأما مقام التدريس الذي يجلس ينتصب للناس حتى يدرس، فهذا مقام لا ضرورة فيه أولا، وثانيا يتطلب تأصيلا علميا. كيف يدرس الشخص بغير تأصيل علمي؟ كيف يصنف بغير تأصيل علمي؟ كيف يفتي بغير تأصيل علمي؟ فلا بد أن نفرق بين المقامات يا إخوان. فالذي يأتي ويقول طيب أنتم لا تشترطون التزكية لمن صعد المنابر أو لمن تصدر للخطب فيلزمكم ألا تشترطوا التزكية في مقام التدريس أو التأليف إلى آخره، أقول هذا من الجهل ومن القياس الفاسد ومن إلحاق الشيء بغير نظيره. وإلا فماذا يعني اشتراط التزكية بعد هذا؟ طب أين مشترط التزكية إذا كان في التأليف وفي التدريس وفي كل شيء ما في تزكية؟ طيب أين محل كلام العلماء في اشتراط التزكية؟ متى نطبقه إذن؟ وفي أي محل نعمل به؟ واضح يا إخواني؟ فلا بد أن نفصل بين مقام الضرورة وبين مقام ماذا؟ غير الضرورة أو مقام السعة. هذا من ضمن الاستثناءات. موقف آخر وهو إذا صار التصدر أمرا واقعا، يعني وقع بالفعل، هناك شخص تصدر ابتداء من غير تزكية، إلا أنه اشتهر كلامه وانتشرت مؤلفاته إن كان له مؤلفات، وتلقاها العلماء بالقبول فشهدوا له، وتلقاها العلماء بالقبول فشهدوا له. الأصل أن التزكية تأتي أولا، صحيح، هذا هو الأصل الذي تكلمنا فيه، لكن الحالة الموجودة الآن حالة حصل فيها إيش؟ عكس للقضية، أن الرجل تصدر أولا ثم شهد له. فهذه حالة نطبق عليها القاعدة المعروفة عند العلماء، وهي التفريق بين أحكام الابتداء وأحكام الدوام. هذه القاعدة تحتاج إلى كلام طويل، لكن باختصار شديد، هناك تفريق بين أحكام الابتداء وأحكام الدوام. يعني عندما تتعامل مع الشيء في البداية هذا له أحكام، وعندما تتعامل معه بعدما يتم أو يحدث أو يستمر هذا له أحكام أخرى. أشهر مثال يضربه العلماء لهذه القاعدة مثالا منهجي عقدي، وهو الموقف من الحكام. الحاكم ابتداء في وقت السعة والاختيار لا يجوز إلا أن يكون مستوفيا لماذا؟ للشروط. إذا كنا في حال سعة واختيار وفي حال ابتداء لا نولي إلا حاكما مستجمعا بالشروط الشرعية. وأما في حال الدوام إذا تغلب الحاكم على الحكم ولم يكن مستوفيا بالشروط الشرعية فإن الأمر يكون له حكم آخر. إيش موقف العلماء في هذه الحالة؟ يقبلونه ويدينون له بالسمع والطاعة ويعترفون له بالولاية الشرعية وإن لم يكن مستوفيا بالشروط الشرعية. لماذا؟ لأننا نتكلم الآن على حالة تختلف عن حال الابتداء، تختلف عن حال السعة والاختيار. فإذا تصدر الرجل دون تزكية ثم اشتهر أمره وظهر كلامه وانتشرت مقالته ودعوته فتلقاها العلماء بالقبول فشهدوا له، فعندئذ نقول هذا مقام لا يتعامل فيه بأحكام الابتداء. يعني لا يأتي واحد يقول من زكاه؟ لماذا تصدر بدون تزكية؟ لا، هذا مقام طالما أنه وقع وصار أمرا واقعا، ثم إن التزكية موجودة على كل حال، هي موجودة وشهادة العلماء موجودة. الفرق في هذه الحالة أن شهادة العلماء جاءت بعد تصدر هذا الرجل، لكن هي موجودة على كل حال، فالأمر ماذا؟ يسهل ويمشى. واضح؟ فبهذا إن شاء الله تعالى تأتلف أقوال العلماء ولا تختلف، لأنك تجد في الفتاوى أن بعض العلماء يشترط التزكية وأن بعض العلماء لا يشترط التزكية. الجمع بين هذا يكون بالفرق بين الأصل والتوابع، بين الأصل والاستثناءات. فمما يريده العلماء أيضا، يعني من صرح بعدم اشتراط التزكية مثلا، من جملة ما يريدونه أن الحق لا يحتاج إلى ماذا؟ إلى تزكية. يعني واحد قال لك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، تقول له من زكاك؟ عرفت؟ إذا هذا سوى ما نتكلم فيه، هذا مقام يختلف تماما عما نتكلم فيه. وفي هذا كلام مشهور لابن القيم رحمه الله تعالى في أن من حدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يلزمه تزكية من أحد. كلام معروف لابن القيم في إعلام المواقعين أو غيره، تعظيما لحديث النبي عليه الصلاة والسلام وتعظيما للنص الشرعي وللحق الذي جاء في دين الله تعالى. فمن حدث بأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام أو ذكر الحق الصراح الذي لا ينتمي فيه أحد فإنه لا يقال له من زكاك، بمعنى أننا لا نتوقف في قبول الحق أو العمل به على وجود ماذا؟ على وجود التزكية. واضح من هذا؟ فلهذا يحصل تحليل المسألة ولا يشتبه فيها شيء بحمد الله، وتستطيع أن تعمل أنت بالأصل في موضعه وبالاستثناء في موضعه. إذا لا نخلص يا إخوة، لا نقول بما أن فلانا يعني زكاء الناس بعد تصدره إذا خلاص ما يلزم، وأنا مثلا كطالب علم وكداعية إلى الله وما أشبه ذلك، إذا أنا أيضا أتصدر بدون تزكية ولا يلزمني أن أعرض علمي على العلماء أو أتواصل مع العلماء أو ما أشبه ذلك. أقول هذا جهل وخلط ووضع للشيء في غير نصابه. واضح يا إخوة؟ ثانيا، تنبيه ثالث أو مهمة ثالثة، ضابط التزكية المعتبرة أن تكون من واحد معتمد، أن تكون من واحد معتمد. يعني إيش هذا؟ يعني من جهة العدد لا يلزم عدد، وهذا وضحناه قريبا في شرح المزهر ونزل مفردا والحمد لله على الموقع، لكن نكرره لحاجة. لا يلزم عدد، لا يلزم في الشخص الذي يشهد له بالأهلية أو يكون معتمدا في التدريس والدعوة إلى الله أن يزكي عدد من العلماء، لا، ولكن تعتبر التزكية ولو من واحد فقط، طالما أن هذا الواحد معتمد، طالما أنه معتمد في تزكيته مقبول قبوله. فلا يشترط إذن عدد، ولا يشترط أن تكون التزكية من معين، من معين. يعني عندما نقول من واحد معتبر هذا مطلق، يعني أي أحد، عندنا زيد وعبيد وبكر وعمر وفلان وفلان من العلماء المعتمدين، أي واحد فيه. لو جاءت التزكية من واحد فقط من هؤلاء فإن الأمر ينفي الحمد لله. فلا يشترط إذن أن تأتي التزكية من زيد بعينه أو بكر بعينه أو عمر بعينه. ومن قال هذا أو اعتقده فليراجع منهجه، فإن في منهجه حزبية. من قال هذا أو اعتقد فليراجع منهجه فإن في منهجه حزبية. والحزبية يا إخواني من أخطر الأشياء، ربما تدخل على الإنسان وهو لا يشعر، ربما تدخل على الإنسان وهو لا يشعر. وداء التعصب والهدوء من أخفى الأدواء التي لا يلتفت إليها إلا الموفق، من وفقه الله تعالى وسدده وحفظه هو الذي يلتفت لهذه الأشياء ويعتبر بها. وأما الذي ليس عنده من اليقظة وقوة الإيمان وقوة التعلق بالله سبحانه وتعالى فهو الذي يقع في هذه الأدواء. فداء التعصب داء خطير وتسلطهم على القلوب كبير. الناس مفطورون على محبة علمائهم وتعظيمهم واتباعهم، لكن الشرع أمرنا بضبط ذلك، كما أن الناس مأمور بضبط شهوته. الشهوة أمر فطري، فطر الإنسان على وجود هذا الأمر فيه، لكن الشرع أمره بماذا؟ بضبطه، لابد أن يربط هذا الأمر. فمحبة العلماء وتعظيمهم واتباعهم وتوقيرهم إلى آخره، كل هذا أمر قد فطر الناس عليه وهو أمر محمود قد حث عليه الشرع، ولكن بضبط. كما أننا نحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا منضبطا ونتبعه عليه الصلاة والسلام بدون غلو فيه، لا ننزله منزلة الإله ولا منزلة الرب ولا نعطيه شيئا لا يستحقه عليه الصلاة والسلام. فبعض الإخوة، بل أقول صراحة غير قليل من الإخوة، من شدة تعظيمه أو محبته لفلان أو فلان يغلون فيه دون أن يشعروا. ومن مظاهر هذا الغلو أنهم يعتقدون أنه هو بابة السلفية في بلده أو مكانه أو ربما في العالم كله. أي شيء هذا؟ ومن الذي يدعيه لنفسه؟ ومن الذي يدعيه لإنسان أنه بابة السنة؟ لا يكون سنيا إلا من جازه، إلا من مر عليه. أي شيء هذا؟ فهذه أقول بمنتهى الصراحة حزبية. من اعتقد هذا ففيه حزبية، من وقع هذا في قلبه ففيه حزبية، عليه أن يراجع نفسه قبل أن يستفحل الأمر عنده أكثر من هذا. فإذا جاء عندنا طالب علم أو شيخ أو داعية أيا كان وقد زكاه واحد معتمد من أهل السنة المعروفين المعتمدين فهو على هذه التسخير مقبول القول ومسموع له في الدعوة ومستفاد منه إن شاء الله تعالى على قدر منزلته بدون إفراط ولا تفريط. لا يجوز أن يقال لماذا لم يزكيه فلان ولماذا لم يتواصل مع فلان ومن هذا الفلان وأي شيء في تزكيته أو عدم تزكيته ما الذي سيفرق، إلا أن هناك بكل أسف مبالغة في محبة الأشخاص والتعظيم لهم وهذا يؤدي إلى الكثير والكثير من الفتن. ثالثا، عندما نقول التواصل مع أهل العلم مطلوب وواجب فما ضابط ذلك؟ بمعنى هل كل انقطاع عن أهل العلم، انقطاع أعني انقطاع عن التواصل عن الزيارة، يعد قدحا في الشخص؟ لأننا نقول كثيرا فلان لا يتواصل مع أهل العلم ولا يعرف أهل العلم، واضح؟ وهذا قدح فيه، نقول هذا على سبيل القدح والتحذير، لكن هذا يحتاج إلى فهم وضبط يا إخوان. الحد الواجب في هذا ما ترتفع به الجهالة وتحصل به الشهادة بالأهلية. أكرر، الحد الواجب المعتبر في هذا ما ترتفع به الجهالة وتحصل به الشهادة بالأهلية. يعني فلان تواصل مع أهل العلم فارتفعت جهالته، يعني عرفه أهل العلم هؤلاء وشهدوا له بالأهلية، فهذا هو الحد الواجب في التواصل، بمعنى لا يلزمه بعد ذلك ولا يجب عليه أن يتزاور ويكثر من الزيارة ويذهب ويجيء عند المشايخ، لا يلزم هذا. وأي دليل على هذا الإلزام ومن القائل به؟ إنما هذا يكون من باب النوافل يا إخواني، من باب النوافل، من باب الزيادة في الخير، التزاور في الله والتبادل في الله ومثل هذه الأشياء. ولا شك أن من حق أهل العلم أن تزورهم وأن تجالسهم وأن يكون بينك وبينهم مودة مستمرة، لكن قد جعل الله لكل شيء إيش؟ قدرا. لا نستطيع أن نقول إن هذا واجب، بمعنى أن تاركه يكون مقدوحا فيه يحذر منه، لا يا إخوة، لا نستطيع أن نبالغ هكذا، لكن يلام، يلام، لماذا لا تذهب، لماذا لا تزور، لماذا كذا، يوجه إليه نوع من النصيحة، وقد يكون له عذر، قد يكون له من المشاغل أو ما أشبه ذلك، ما يمنعه من هذا. فالحاصل أنه أن هذا الأمر لا يبلغ إطلاقا منزلة الوجوب، ولا يعد تاركه تاركا للواجب، فضلا عن أن يكون مقدوحا فيه محذرا منه ويقال فيه لا يتواصل مع أهل العلم، فلان لا تذهب له، لا تحضر له، لأنه لا يتواصل معه. إيش لا يتواصل مع أهل العلم؟ إذا نظرت في حال هذا الشخص وجدته معروفا، قد شهد له أهل العلم ومعروف عند أهل العلم، لكن غاية ما عنده أنه ليس عنده إكثر من الزيارة، ليس عنده إكثر من التواصل، فهذا لا يعد قدحا فيه. فليس بشرط ولا واجب أن يكثر طالب العلم من زيارة أهل العلم أو مجالستهم. نعم، لا شك أن التناصح مطلوب، التناصح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر، إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، نعم لا شك في هذا، لكن نتكلم على أمر محدد أحدده في كلامي، وهو أن يكون ترك هذا قدحا منهجيا، أن يحذر من الشخص لأجل هذا، فهذا غلط ووضع الشيء في غير موضعه. فإذا عندما يقال فلان لا يتواصل مع أهل العلم ولا يعرف أهل العلم، هذا نحتاج أن نفهم المقصود من كلامنا هذا أنه لا أحد يعرفه إيش أصلا، يعني لم يشهد له أحد أصلا، بخلاف من شهد له وعرفه العلماء، ولكنه لا يكثر من الزيارة، لا يكثر من السؤال على أهل العلم أو ما أشبه ذلك، فهذا لا نستطيع أن نحذر منه ولا نستطيع أن نقول إنه وقع في مخالفة منهجية أو نحو ذلك. رابعا، تنبيه رابع أو مهمة رابعة، تزكية العلماء ليست صك غفران وليست أمانا من الفتن. تزكية العلماء ليس صك غفران، يعني ليس صاكا بغفران الذنوب ودخول الجنة، وليست أماما من الفتن، بمعنى أن الشخص ربما يكون معروفا مشهودا له، ويكون له من الجهود ومن الدعوة إلى الله شيء عظيم، وينتفع به الناس انتفاعا كبيرا، ثم إنه من بعد ذلك ينتكس ويبعث إليه وينقلب على عقبه، فعندئذ لا يعمل بتزكية العلماء، إنما زكاه العلماء على حسب ما ظهر من حاله. وقاعدة التزكية يا إخواني أنها مبنية على ماذا؟ على الظاهر، كما هي قاعدة الشريعة في ماذا؟ في التعامل مع الناس. قاعدة الشريعة في التعامل مع الناس الأخذ بماذا؟ بالظاهر. فالعالم عندما يزكي فلانا إنما يزكيه على حسب ماذا؟ على حسب ما ظهر له من اعتقاده أو علمه أو عمله. ليس العالم مكلفا بالتفتيش في السوائح أو النظر في النوايا، لا، وليس العالم مكلفا بالتنطع أنه يتنطع ويتشدد تشددا عظيما ويتحفظ تحفظا كبيرا، بمعنى أن من ظهرت منه أمرات الخير يقول لا وأنا ما يدريني، لعله يخفي، لعله كذا، لا، ليس الأمر هكذا، ما هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا كان أهل العلم، الاعتبار بالظاهر. وليس معنى كثرة الفتن أننا نغلق هذا الباب، أكرر، ليس معنى كثرة الفتن وكثرة المنتكسين أننا يكون عندنا رد فعل. رد فعل يعني إيش؟ يعني يأتي واحد مثلا من المشايخ أو من الدعاء يقول أنا لا أزكي أحدا، لا أزكي أحدا، ليش يا رجل؟ يقول أصل الفتن كثيرة، ما فلان زكي ثم انحرف، وفلان زكي ثم انحرف، وفلان كان مستقيما ثم انتكس، فالآن الفتن كثيرة والقلوب متغيرة ونسأل الله. نعم نعم صحيح، الفتن كثيرة والقلوب متغيرة والواقع في غاية الصعوبة، نسأل الله السلامة والعافية، لكن لا يكون موقفنا إطلاقا سد الباب بالكلية، هذا مسلك خاطئ ليس صحيحا، وإلا فالفتنة لا يأمنها أحد على نفسه، صحيح. والسلف الذين كانوا قمة في الطهر والنقاء نحسبهم كذلك رحمهم الله تعالى ورضي عنهم، إلا أنهم كانوا يخافون على أنفسهم ماذا؟ الفتنة. قال المؤلف إليك: أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى على نفسه ماذا؟ النفاق. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: ما أمن أحد على إيمانه إلا سلب. فلا شك أن احتمال الخديعة موجود، وأن احتمال الغش موجود، فلم يعمل العلماء بهذا الاحتمال ولم يحكموه، حتى مع ظهور البدع ومع كثرة أهل البدع، نعم كانوا يسألون عن الشخص، كما أنهم كانوا لا يحدثون إلا أهل السنة، وإذا تبين لواحد منهم أنه ليس على السنة لم يحدثه بشيء أو طرده من مجلس العلم، لكن هذا شيء وما نتكلم فيه شيء آخر. الذي نتكلم فيه هو غلق باب التزكية أو متابعة الطلاب أو تأهيل الطلاب لأجل كثرة الفتن، هذا خلط ووضع للشيء في غير موضعه. وكيف ستستمر الدعوة إذن؟ كيف ستستمر الدعوة إلى الله إذا أغلق هذا الباب؟ فهذا أمر أيضا لابد أن ننتبه له. أعود إلى أصل الكلام، التزكية ليست أمانا من الفتن وليست عصمة من الضلال والانحراف، وإنما هي على حسب الظاهر. ومن أعظم ما يرتبط بهذا بأن التزكية على حسب الظاهر أن العالم ربما زكى وتبين في نفس الأمر خلاف ماذا؟ خلاف تزكيته، يعني العبرة بالظاهر كما ذكرنا، فبحسب ما ظهر لهذا العالم زكى أو عدل، لكن في واقع الأمر يكون الأمر بخلاف هذا، يتبين أن هذا الشخص عنده انحرافات أو ضلالات أو مخالفات، وأنه أخفى منها كذا وكذا، فعندئذ لا يحتج بتزكية العالم، يقال العالم زكى على حسب ما ظهر له، لكن عندنا دليل موجود الآن من الواقع في حال الشخص. ولئلا أطيل في هذا الجانب، فهناك كلمة قليلة بعنوان المعنى الصحيح لاتباع العلماء موجودة على الموقع لمن أراده، وبينا أن أقوال العلماء إنما تقبل عند موافقتها للدليل أو عدم مخالفتها له. وأما إذا خالف قول العالم الدليل في أي مسألة شرعية أو في أي مسألة تتعلق بالرجال فإنه لا يؤخذ بقول العالم في هذه الحالة. فعلينا أن نعتبر بهذا جيدا عندما يقال فلان منحرف، فلان عنده ضلالات، فلان عنده أخطاء، بالدليل ليس بالهوى والظن والكذب، لا يقال زكاه فلان، هذا كلام أهل الجهل، هذا كلام أهل الجهل والانحراف الذين يتخذون من أقوال العلماء أو من أخطاء العلماء ستارا لتمرير المخالفات والضلالات. فعلينا أن ننتبه لهذا جيدا أيضا. يبقى شيء إن شاء الله نتكلم في بعض المثل. الحمد لله أما بعد، يبقى لنا شيء كثير في هذه الكلمة إن شاء الله، وهو أن التزكية ليست أمرا واحدا لا يقبل التفاوت. التزكية ليست أمرا واحدا أو شيئا واحدا لا يقبل التفاوت، بل هي تتفاوت إما تصريحا وإما بالنظر إلى الحال، إلى حال المزكى. كيف هذا؟ العالم قد يصرح في تزكيته بالمفاوتة بين من يزكيه، يعني هو الآن زكى 10 أو 20 أقل أو أكثر من طلبة العلم، فربما يصرح نصا في نص كلامه أو تزكيته بتفاوتهم فيما بينهم، وبأن فلان منهم يصلح في كذا ولا يصلح في كذا، فلان في الحديث وفلان في الفقه وفلان في العقيدة إلى آخره، وربما لا يصرح بهذا ولكن يعلم هذا من حال هؤلاء الرجال، من حال هؤلاء الأشخاص الذين زكاهم هذا العالم. فالغلط الذي يقع لبعض إخواننا، بل أقول لغير قليل من إخواننا في هذا الباب، أنهم يضعون هؤلاء جميعا في منزلة واحدة ويسوون بينهم في المنزلة العلمية التأصيلية، وهذا غلط، لأن العالم قد يزكي شخصا وهمة هذا الشخص في مجرد الجمع والترتيب، يعني هو يحسن هذا الباب، يحسن الجمع والترتيب، يجمع أقوال العلماء ويرتبها ويخلدها للناس، هذا شيء عظيم ومفيد ولا شك، لكن هو لا يحسن ما فوق هذا، يعني ليس من ملكته ولا أهليته أنه يشرح المتون أو يرد على المخالفين على أهل البدع أو يؤصل المسائل العلمية تفصيلا من جهة الأدلة والتقريرات والقواعد، لأن العلم يا إخواني مواهب، هذا فضل يؤتيه الله تعالى من يشاء، ربما يكون الشخص عالما في باب دون باب أو فن دون فن حتى يغلق عليه هذا الباب بالكلية، يعني ما يفهم فيه شيء أصلا، كما أغلق على بعض العلماء في النحو والصرف والفرائض مواريث مع أنهم كانوا علماء مبرزين كبار، فعنده بفضل الله تعالى ذكاء وموهبة في علم كذا، لكن في العلم الآخر لا يستطيع أن يفهمه، لا يستطيع أن يتكلم فيه، فهذا فضل الله تعالى يؤتيه من يشاء. فمن الناس من جعل الله تعالى موهبته في الردود، يعني يرد بطريقة جيدة، عنده ملكة في هذا، عنده تخصص في هذا، لكن إذا نظرت إليه في الشروح، في شروح المتون العلمية، وجدته ليس على نفس ماذا؟ على نفس القوة، ليس على نفس المتانة كما هو في الردود، والعكس تجد أن فلانا ما شاء الله في الشروح في غاية القوة، يشرح شروحا طيبة جدا ومفيدة جدا، لكن في باب الردود ليس بقوي، لا يستطيع أن يرد على المخالفين كما يشرح المتون العلمية. فطلبة العلم يا إخواني متفاوتون، همته متفاوتة ومواهبه متفاوتة، منهم من يحسن الجمع والترتيب، ومنهم من يحسن مسائل المنهج، مسائل المنهج، ومنهم من يحسن مسائل الرجال، يعني عنده ملكة في معرفة الرجال وتمييز أحواله، ومنهم من يحسن الشروح، ومنهم من يحسن علوم الآلة فقط، يعني عنده ملكة وموهبة في علم الآلة، في أصول الحديث، في أصول الفقه، وعنده تخصص وتفرغ في هذا، لا يتكلم فيما سواه. حتى موجود هذا عند العلماء، صحيح ولا لا؟ موجود هذا عند العلماء. انظر في علم الحديث، تجد من علماء الحديث من هو متفنن في التنظير، في التقعيد، في استقراء كلام العلماء، لكن في باب التصحيح والتضعيف لم يتكلم فيه، ليس متفرغا فيه. وتجد من العلماء من فتح الله تعالى عليه في الجانبين كالشيخ العلاني رحمه الله، الشيخ العلاني رحمه الله برز في هذا وفي ذاك. لكن هناك من علماء الحديث الآخرين من لم يبرز في الجانب العملي، في جانب تتبع المرويات والحكم عليها، وإن كان عالما كبيرا بالحديث. يعني الآن نحن نقول صححه المعلم وضعفه المعلم، نقول هذا أين هذا؟ ما هو موجود؟ والمعلمي إمام بمعنى الكلمة، إمام في الحديث، ومن قرأ كلامه في الحديث علم أن هذا الرجل كان فلتة من فلتات دهره رحمه الله. واضح؟ فلابد يا إخواني أن نميز هذا، لا ينبغي إطلاقا أن نجعل الجميع في منزلة واحدة. علم الجرح والتعديل مبني على هذا، إنزال الناس ماذا؟ منازلهم، كل واحد في منزلته. فتجد أن غير قليل من الإخوة يخطئون خطأ ظاهرا في هذا الباب، فيجعلون الجميع بمنزلة واحدة، بل يعني هناك ما هو أشد من هذا، أنهم ينظرون إلى الشهرة وحدها، إلى الشهرة وحدها، وإلى كثرة الذكر على المنتديات والشبكات. يعني ربما تجد العالم قد زكى فلانا، وفلان هذا ليس بمشهور على النت، ليس له مواقع ولا منتديات ولا تعليقات، ولا يكاد يذكر أصلا على هذا الباب، إنما هو منشغل بدروسه أو بمجهوداته العلمية أو بما أشبه ذلك، وهو خامل الذكر في هذا الباب. وتجد في المقابل أناسا آخرين ربما يكونون قد زكاهم بعض العلماء، لكن لهم جهود كثيرة على النت، ولهم ذكر كثير على شبكة المعلومات. فتجد أن الإخوة يعظمون الآخرين بما لا يعظمون الأولين. لماذا؟ لأنه شبكي على شبكة المعلومات. يعني لا يا إخوة، مسألة ليس كذلك. كم في الزوايا من خبايا، وكم في الناس من بقايا. فعليك أن تنزل الشخص في منزلته. وربما يأتي شخص يزكيه بعض العلماء، لكنهم ليسوا في الشهرة والوجاهة والمكانة كمثل علماء آخرين. يعني عندنا الآن زيد وعمر، كل واحد منهما قد زكاه بعض العلماء، لكن الذين زكوا زيدا ليسوا في المكانة والشهرة والجلالة كالذين زكوا عمرا. وتجد أن زيدا أعلم من عمر، أعلم منه وأشد رسوخا منه في العلم الشرعي وأكثر فوائد منه. فتجد أن الإخوة يقبلون على عمر ولا يقبلون على زيد، فيتركون الفائدة ويضيع عليهم الخير. فهذا كله من الخلط والخلل في مسألة التزكيات. علينا أن يكون عندنا فقه ووعي وإدراك. فإذا نظرت إلى حال الشخص، إذا نظرت إلى الشخص من جهة من زكاه من العلماء، عليك أن تعرف دائما، وهذا ما أختم به، أن التزكية مبنية على الحال. الذي يزكي الرجل في الأساس هو ماذا؟ حاله، اعتقاده، علمه، عمله، هذا هو الأساس. وتزكية العالم إنما تجيء على هذا الأساس، على ما ظهر له من الاعتقاد والعلم والعمل. فإذا نظرت إلى الشخص فوجدته معروفا قد شهد له بالأهلية، فانظر بعد ذلك إلى حاله، لأن التزكية هي التي تعرفك ابتداء، تأخذ أو لا تأخذ، تحضر أو لا تحضر، تستفيد أو لا تستفيد. ثم بعد ذلك أنت تنظر في حال الشخص، فيما عنده من الفوائد، فيما عنده من التأصيل والخير في دين الله تعالى وفي العلم الشرعي. فهذا هو الذي يحدد لك الأمر، وهو الذي يقيس لك المسألة. وإلا فربما تقف على كلام في بعض الأشخاص، على تزكية لبعض الأشخاص، وإذا جلست بين أيديهم لا أقول لا تستفيد بالكلية، ولكن لا تشعر بالقوة أو لا تشعر بالمتانة الكبيرة الراسخة في العلم. هذا موجود. لماذا؟ لأن هذا الشخص بابه كذا، فائدته في أمر آخر، في باب آخر، في كتاب يكتبه، في جمع يجمعه لفتاوى العلماء أو فوائده أو ما أشبه ذلك. فهذا كله مما تعتني به يا طالب العلم. هذه الفتن والإشكالات التي تقع بين الإخوة وتسبب الكثير من النزاع. نسأل الله تعالى أن يحفظنا.